بالإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام
لساحة الرجولة نمضي إلى الأمام فقدوة البطولة خير بني الأنام
لساحة الرجولة نمضي إلى الأمام فقدوة البطولة خير بني الأنام
الله أكبر كبري يا أمة الإسلام ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام
ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام
الرحيم مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات صناعة المجد نصنعه معا نصنع هذا المجد الذي نريده لأمتنا لأنفسنا نصنعه معا وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى دائما اليوم أحبتنا في كل مكان موضوعنا في صناعة المجد عن أدب الاختلاف لا يعني أني مختلف معك أو أنك مختلف معي في أي أمر من الأمور لا يعني أنك عدوي أو أنا عدوك فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية كما يقال دائما وعادة ولكن هل حقا للاختلاف أصول وآداب تصنع كي نتقدم بصناعتها صناعة أدب الاختلاف خطوة جديدة وإضافية في خطوات صناعة المجد الذي نبغي هل لهذا الاختلاف صناعة وقد اختلف الناس اختلافا كثيرا فيما بينهم أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ولكن تلك الاختلافات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوعت ألوانها واستعملت فيها وسائل التكفير والتسفيه والتشويه والتفسيق وكل أنواع التفعيل أو ما هو على وزن تفعيل في مثل هذه المصطلحات هل هذا من سياق أدب الاختلاف الصحيح أو الصحي أم أن لأدب الاختلاف مسار آخر وصحاح آخر نتلقاه الآن من بطل العالم في صناعة المجد دكتور محمد بشارات أهلا وسهلا بك يعني بلشت تأخذ البطولة بعد هذه الحلقات العديدة في عمر هذا البرنامج المديد والذي قارب على الانتهاء بحلقتين أو ثلاث لا أذكر ربما أربعة وقبل دورة رمضان ننهي هذا البرنامج لنستأنف صناعات أو كما قلت أنت دائما أن له تفرعات وله شجون ربما نستمد من شجونها شجونا أخرى بعد رمضان إن شاء الله تعالى لنتواصل ونؤكد بأن رمضان لن ننقطع منك وعنك دكتور أبو عمر لأن للمستمعين لقاء معك بإذن الله تعالى سيؤجل الإعلان عنه إلى حينه حتى نبشر الآخرين يعني. فما أنك أنت صرت بطلا من أبطال صناعة المجد يا دكتور أبو عمر دكتور محمد بشارات خبير التنمية البشرية قل لنا هل الاختلاف بين الناس يصنع أدبه ولا أقصد صناعة الاختلاف بل أدب الاختلاف
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمين. اللهم اجعلني خيرا ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون
أمين.
أنا أشكرك أبا محمد أستاذ أسامة على هذا التقديم والإطراء وأسأل الله الثبات فبفضل دعائك ودعاء كل المحبين المخلصين إن شاء الله أسأل الله أن يمد في أعمارنا لخدمة هذا الدين
أمين.
فدائما شعرنا نحن خدام لهذا الدين وخدام إن شاء الله لطريق التنمية البشرية والإبداع ولكل من أراد فنحن إن شاء الله جنود يعني مشتركين مع الكل في صناعة النجاح والإبداع
وجنود كلمة بمحلها لأن صناعة المجد تحتاج إلى جنود
صحيح.
ونحن نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من جنود هذه الصناعة.
نسأل الله أن يستخدمنا في هذا.
آمين يا رب.
إن شاء الله. حقيقة موضوعنا شيق وجميل اليوم، لأن حديثنا عن أدب وهام هذه الصناعة وهذه المسننة الهامة جدا في موضوعنا في صناعة المجد، كان الحديث عنه لنرسل رسالة لكل المحبين، لكل المستمعين، لكل الكرام ممن يسمعنا، أن هناك صناعة للتقبل، صناعة للاختلاف، ولأدب هذا الاختلاف. حتى نصنع هذا الأدب لابد أن يكون جزء من مسنناتنا، لأننا نعلم إذا كانت جزء وضمن سلسلة مسننات صناعة المجد سنفهم ما هو التقبل وما هو الاختلاف وما هو أدبه. وأين أتفق أنا وأنت وأين أختلف أنا وأنت، حتى لا نفسد للودي قضية. فصناعة الاختلاف دائما أبدأها بشعار أختلف معك ولكني أحبك
وأنا أحبك رغم أني لا أختلف معك.
فالخلاف في الرأي هي سمة حقيقة العقول الناضجة، وهي دليل لثراء وخصوبة وفهم القضايا المطروحة. الاختلاف الهدف منه دائما، وهذا الإجابة اللي إحنا لابد أن نطرحه في الأدب، إنه الهدف منه أن أعطيك الصورة الأخرى، أن أعطيك الواجهة الأخرى، أن أعطيك وجهة النظر الأخرى، ولا تكون بشكل واحد وبطريقة واحدة فقط. لذلك لابد أن نحسن الاستفادة من الاختلاف واستثماره. لما أنت تنظر حقيقة على أنه، ولابد أن ننظر على أنه حوار بناء، هذه وجهات نظر مختلفة، فيها تباين للوجهات النظر، لكن أيضا فيها خبرات، فيها تراكمات، فيها مواضيع أخرى، فيها الواجهة والرؤية التي لم تنتبه أنت إليها. كل إنسان لابد أن يعلم كما قال الدكتور محمد الغزالي، أنت نسيج وحدك، أنت كل إنسان له قدرته، له خبراته، له مشاربه وثقافته وبيئته اللي تأثرت عليه. لابد أن نجمع هذا الاختلاف الجميل، نجمع هذا الإثراء اللي موجود حتى نصل إلى الاتفاق. ودائما دائما هناك للاختلاف أدب. لذلك لابد أن نعرف أنه لابد أن يكون هذا الاختلاف وهذا الخلاف نزيها، بمعنى لابد من وجود حقيقة مهارات لكيفية التعامل مع الأشخاص المثيرين للخلاف، وأن نتعرف على الخلاف الفعال. المقصود من هذا الخلاف الفعال كيف نتقن التعامل مع هؤلاء المثيرين للخلاف، وكيف نتقن التعامل أيضا في التواصل معهم لنصل لنقطة اتفاق، وكيفية حقيقة يعني النقاش داخل المجموعة بفعالية، لأن هذا أمرا جدا هام. لذلك لما أراد المنصور، وهذه جميل جدا القصة، أن يجمع فقه الإمام مالك وأن يرسله إلى كل الأمصار، كان الإمام مالك رأي جميل جدا، إنه قد وصل الناس من الأحاديث ومن الأقوال فلا تفرض عليهم قولا، وكان له كلمة تسطر بماء الذهب، فقال لا تحسم الخلاف، دع الناس وما اختاروا. يعني لا تحسم الناس، لا تجبر الناس على رأي الإمام مالك. هناك آراء وصلتهم من أئمة ومن فقهاء قبل الإمام مالك، وأحاديث قد تكون لم تصل إلى الإمام مالك رضي الله عنه، لكن كانت كلمته جميلة، إنه ما تجعل هذا الموطأ لكل الأمصار. لذلك قال له لا تحسم الخلاف، دع الناس وما اختاروا. لذلك هناك ضرورة للاختلاف صراحة، لكن ضرورة للأدب أن نتعلم الفوائد منه، وأن نتعلم ما هو المثل الأعلى في هذا الفوائد، حتى ندرك أن كل الناس لا يرون العالم كما هو عليه، كل إنسان وهؤلاء الناس يرونه من خلال مفاهيم، من خلال ما هم عليه أيضا، لكن لا يرى العالم على حقيقته. وهي قصة كثير مهمة لها علاقة في البرمجة، أن ليس ما في ذهنك بالضرورة أن يكون
في ذهني
أنا. لذلك تقبلي لك وتقبلك لي هي نوع من الأدب في احترام وجهات النظر، وفي صناعة هذا الأدب الذي علمنا فيه العلماء من قبل، ومن قبلهم سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم حينما علمنا كيف نكون مؤدبين في الاختلاف، وكيف أن نرد على بعضنا، وأن يعذر بعضنا بعضا، ونتحمل. وما أجمل قاعدة المنار لما قالت ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قد لا أتفق أنا وأنت لكن تعذرني وأعذرك. هذه شوقي لما قالها، يعني في النهاية لن أجبرك على رأيي، لكن في النهاية ليكن الاحترام وليكن الأدب موجودا فيما بيننا. لذلك لابد أن نتذكر أن في ظل التفاعل الإيجابي اختلاف الرأي يثري دائما ويطور حقيقة، وهذا بخليك تبحث عن البديل الثالث. ما يكونش صح وخطأ، هناك رأي آخر، ليش أنا أكون فقط صح وخطأ؟ ليش أنا يعني ما برمجنا عليه بصراحة في المدارس أنه صح وخطأ ما في غيره، ما في غير هذا القرار؟ لا، هناك رأي آخر، هناك رأي آخر لابد أن أراه، لابد أن أتعلم منهم. نحن في دوراتنا في التسويق وبناء القدرات وإلى آخره نعلم الناس نظرية المكعب، وتعني أنها لهذا المنتج وجهة أخرى وشكل آخر. انظر للمكعب، له وجه مختلف عن ما أنت تراه الآن،
والوجوه
متعددة. هذه النظرة تعطيك إثراء وفتحت بصراحة أنماط للتفكير. اليوم في تدريبنا هناك طرق للتفكير، من بينها مثلا قبعات التفكير الستة التي هدفها حقيقة إثراء الموضوع من خلال الاختلاف الذي يبنى على قناعات مختلفة وأمور مختلفة من خلال الناس. ولعلي أقولها باختصار شديد، قبعات التفكير هي عبارة عن 6 قبعات قدمهم رجل من رجال المبدعين في التنمية البشرية اسمه ديبونو، وله الآن مؤسسات دولية يتم التدريب عليها ونأخذ تدريب في هذا المجال. هذه الهدف منها، أراد ديبونو أن يثري الحوار وأن يعلمنا أدب الاختلاف، فقال لابد أن نصنع قبعات، كل إنسان يرتدي قبعة كمجموعات، وكل قبعة لها معنى، هذا المعنى هميته يثري الموضوع الذي سنتناقش به. فبدأ بالقبعة البيضاء، وكانت مهمة هذه القبعة البيضاء أنها اللون الأبيض المحايد، مهمته أن يأتي بالأرقام والإحصائيات لإثراء هذا الموضوع. ثم جاءت القبعة الحمراء، الجانب العاطفي التفاعلي، فيأتي بما هو إنساني وما هو عاطفي بما يثري هذا الموضوع. ثم القبعة السوداء، الجانب السلبي، يأتي وجهة النظر السلبية التي ممكن أن تؤثر على هذا الموضوع من خلال المعيقات التي يمكن تواجهها،
المناقضة أو المعاكسة.
نعم صحيح. ثم جاء بالقبعة الصفراء الإيجابية، ما هي الإيجابيات في هذا الموضوع الذي يمكن أن تثريه وأن تزيده. ثم جاء بالخضراء الابتكاري والإبداعي. ثم جاء بالزرقاء اللي يعتبرها شمولية، وهو القائد الذي يسير المناقشين والمتحاورين بقبعاتهم المختلفة لإثراء الموضوع وإعطائه وجهة نظر أخرى مختلفة جميلة. بصراحة ما تقرأ عن كثير من الناس العظماء أنه بقول لك دائما لا أتقبل رأي مستشاري من منطقة واحدة، وإنما أبحث عن عدة آراء حتى لا يفسد الرأي علي، لأنه الزعامات اليوم إيش مشكلتهم للأسف؟ إنه يأخذ فقط من 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 مستشار واحد ووجهة نظر واحدة،
نعم بطانة خاصة،
بطانة خاصة، ثم لا يأخذ وجهة نظر أخرى، وقد تكون وجهة نظره هي الباطل والأخرى هي الحق.
صحيح صحيح.
فالإنسان المميز والقائد المبدع الذي دائما يأخذ الوجهات النظر الأخرى ويناقشها، هاي دائما بنعلمها استراتيجية ديزني. ديزني كانت له استراتيجية جميلة جدا. هذا الرجل كان يحاور ويناقش الأمور بثلاث شخصيات، كان يقول دائما لابد أن أكون حينما أناقش أمرا إما أن أكون حالما فأطرح أمور فيها خيالات وأحلام كبيرة، ثم أن يكون ناقدا ينقد كل هذه الأمور، ثم أن يكون واقعي. ففي بعض الأمور لابد أن تكون حالما لطرح الفكرة، ثم تكون ناقدا لتنقد هذه الفكرة، ثم تكون واقعيا ما يمكن تطبيقه من هذه الفكرة. وهذا جزء من أدب الاختلاف، أن تكون دائما أنا وأنت الهدف أن نصل إلى أفضل فكرة في نقاشنا وفي حوارنا. هذا تدريب، هذا تدريب. وحقيقة الاختلاف له عدة جوانب جميلة ولطيفة. طيب، مهم دائما أن نركز كيف نكون مؤدبين في اختلافنا.
دعنا نتطرق إلى هذه الجوانب الجميلة أيها الجميل، بعد أن نستمع إلى مكالمة من مستمع جميل أيضا ومن مشارك جميل دائما، رغم أننا لا نجد اختلافا بيننا وبينك أستاذ أبو أسعد، أستاذ فتح الدلال، أستاذنا الفاضل المشارك الدائم، والذي أنت ركن، أصبحت ركنا من البرنامج. فنحن نتعلم منك، ما زلنا يا أستاذ.
الله يخليك. أول شيء السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لا شك أنتم، أنت والأستاذ أبو عمر من والدكتور أبو عمر من الجنود الأوفياء في صناعة المجد. هذا أول.
الحمد لله رب.
اثنين، دائما المثل أو يقال والحديث بما معناه، اختلاف العلماء هو رحمة للعباد.
نعم.
ولا نريد أن نكون القادة التي تقول خالف تعرف.
نعم.
ليست الخلاف حتى أنا أخالف بالرأي، حتى وبأمراض بعرف هذا الرأي إنه غلط، بس من شان يعرفوني الناس أو أثبت. لا، الحلو في جدا أن تكون مختلفا في الرأي، ممكن حتى ممكن يكون رأي صواب، وممكن أنت اللي تراه جميل ممكن غيرك ما يشوفه جميل. اللي بتشوفه أبيض ممكن غيرك يشوفه لون تاني. إذا يجب علينا أن دائما أن نكون متسعين الصدر ونستمع إلى آراء الآخرين، لأنه دائما في آراء الآخرين ممكن أن نستفيد الاستفادة الكبرى. أول ما نبدأ حتى في البيت، حلو جدا لما الأب يقول لهم يا أولاد يا بنات شو رأيكم شو نطبخ اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، شو رأيكم نعمل الشغلة الفلانية، تسمع كل واحد إلى رأي. ليس معناته إذا أنا مثلا بدي أعمل هذا العمل وابني الصغير أو ابني الكبير أو الوسط أو بنتي أو كذا يخالفوني برأي معناته هم مخطئين. لا لا لا، أنا المفروض يكون عندي حلم كبير وأن أتسع ما يقال من آراء حتى أزال. ولذلك أنا دائما ببني معناته في أولادي أو في أحفادي أو بطلابي المجد، لأنه أنا بحب دائما ولد أو البنت أو كذا يتقول رأيها. ممكن هذا الرأي اللي بتحكيه أو اللي بيحكيه هو رأي عظيم جدا، ولذلك أنا دائما بنقول يجب أن نكون أول شيء نكون إن حسن الاستماع للآخرين حتى يستمع إن الآخرين، يعني كيف بدأ يسمعوني الناس وأنا ما بسمع. وذا كثير مرة ولد صغير وبتحكي معه بقولك بس اسمعني شوي صغيرة. طب الجمبال أنا كبير، لا بدي أستمع له ممكن فيها كلام هذا الطفل الصغير، وممكن برأي هذا الصغير أو الإنسان الكبير أو العالم أو الأديب ممكن يكون فيه إفادات كبيرة. ولذلك إحنا دائما حلو جدا يعني لما حكى الأستاذ أبو عمر، الدكتور أبو عمر لما قال القبعات الألوان،
نعم
بضحك بقول يعني زي الورود زي الوردات الصفراء والحمراء والخضراء وكذا. فأنا دائما بقول حلو جدا أن نستمع إلى آراء الآخرين حتى يستمع الناس إلينا. والإنسان العادل العاقل اللي بعتبره أنه رشد بمعنى الكلمة، اللي إذا كان رأيه خطأ أن يعترف أنه والله أنا كان رأيي غلط أو كلامي غلط
بالمقارنة مع آراء الآخرين، وهذه فائدة الرأي الآخر.
أيوة هذه فائدة الرأي الآخر. ولذلك دائما نحن نقول دائما ما خاب من استشار،
نعم
وما
نعم
خاب
نعم
من استمع
نعم
إلى الآراء، وما خاب من استمع إلى الصغار والكبار. ويجب أن نبني في أولادنا وفي بناتنا وفي طلابنا هذا الكلام، وأن يقول دائما الطالب أو الابن أو الولد رأيه ونستمع له، وبعدين إذا بدنا ممكن نلاقي رأي غلط نفهمه إياه بطريقة إيجابية صحيحة إن شاء الله. وفقكم الله،
الله
وأنتم طبعا أنت والدكتور عمر من الجنود الأوفياء في صناعة المجد إن شاء الله.
الله
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك وللدكتور عمر.
الله يبارك فيك. كان الله يبارك فيك. كان الأستاذ فتحي الدلال المربي الفاضل يتحدث وإنما بشكل عام، وكأنه يتحدث بجانب خاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاء بمثال عن أب يستشير أبنائه فيما يطبخون، على أقل تقدير في مثال، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، وكأنه يفتح بابا للاختلاف، لأنه يعني من غير المتوقع وهو الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه في بدر أو يستشير أصحابه في أي أمر من الأمور التي تعلمناها في التاريخ في السيرة النبوية أنه استشارهم فيها. لا يتوقع بأنه سيستمع إلى رأي واحد فقط دون أن تتعدد الآراء وتختلف الآراء، ولكن هنالك درس نبوي من خلال هذه التعددات ومن خلال هذه المشورة بكيف يخرج من هذه التعددات إلى ما هو صائب وصحيح.
يعني لذلك الهدف أبا محمد وأستاذ أسامة أن هناك فوائد لهذا الاختلاف، فوائد الاختلاف متعددة، ولعلي حصرتها في مجموعة من الفوائد. وأنا حينما أتحدث عن الاختلاف أتحدث عن الاختلاف الإيجابي بأدبه الذي نريد، بسلوكه الذي ندعو إليه، بطريقته التي نؤشر عليها، هذا الأدب الذي نبحث عنه. من أهم هذه الفوائد لهذا الاختلاف ولهذا الأدب، أولا أننا نتعلم أفكار جديدة، حلول ومفاهيم متعددة من خلال أنا لما أناقشك إنما تعطيني معلومة. لذلك من شاور الناس ملك عقولهم. شوف أنت مجرد أن تشاوره، المبدأ من مبادئ إسلامنا وديننا ومبدأ من مبادئ النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما علمنا وشرعنا وأمرهم شورى بينهم، هذه الشورى هي إثراء لعملية التفكير ثم إثراء للمعلومات، فهي أفكار جديدة وحلول ومفاهيم متعددة. أيضا فوائد الاختلاف أنه يعطيك حل المشكلات مزمنة، قد تكون أنت في طريقة تفكيرك فقط لا أريكم إلا ما أرى. لذلك كثير من الناس للأسف بعناد تفكيره السلبي أن يكون عقليته عقلية فرعونية، لا أريكم إلا ما أرى، هذه العقلية الاستبدادية المتسلطة التي تدمر اليوم. يا الله كم تدمر تلك الطريقة السلبية في عدم تقبل الآخر، في عدم تتقبل الأفكار، والله إنها لمؤذيات ومعوقات في الاختلاف، الناس تقع فيها كثيرا، هذه تقتل الكفاءات للأسف. دعني لا أبد أن أحكي عن هذه المعوقات في عدم أدب الاختلاف في تفكيرة الاستبداد للأسف الموجودة، أنها تقتل الكفاءات، أنها لا تبرز هذه الطاقات أيضا، حتى والله تصل في بعض الأحيان أن الطاقات والكفاءات تهاجر، تترك المكان، تستقيل من الوظيفة وتترك البيئة التي هي موجودة فيها. ثم الاعتماد على الفكر الواحد، هذا الفكر الأوحد الواحد الذي يدمر. ونحن حتى ديننا وحتى شرعنا أجعلنا أمة وسط. ما أجمل يعني معاوية لما قال بيني وبين الناس شعرة، إن شدوها رخيتها وإن رخوها شددتها، حتى يكون في هناك وسطية في التعامل، هذا أدب مهم جدا. أيضا من فوائد الاختلاف لابد أن أشير إليها أن تتعرف عن جميع الاحتمالات، وجود الاختلاف إذا تجد احتمال هنا وهنا وهنا،
نعم. ورؤى مختلفة.
صحيح. احنا في أدب الاختلاف أصلا يعلمنا شغلة كتير حلوة، أن لما نعمل استقراء للناس وآرائهم إنما ترى أين أنت ذاهب، أين أنت ستبحث. من أجمل ما قيل عن أردوغان وحزبه أنهم حينما كانوا يقولون أن سنحصل على نسبة الفلانية كانوا يحصلون، قالوا لأن هؤلاء هذا الحزب كان لديه مجموعة من المراكز والدراسات التي تستقرئ آراء الناس في البيئات المختلفة والمجتمعات المختلفة، يستطيع من خلال ما يستقرون أن يحددوا النسب برضا الناس وغضب الناس عليهم، وهذا جزء من اليوم من هذا الأدب، أن تسمع الرأي الآخر. لا تعمل عملية لا أريكم إلا ما أرى وفقط هيك وبس، هذا خطأ. حتى في التربية، في العملية التربوية الأسرية، الأب اللي بيشوف النمط الواحد الأوحد فقط زي ما بدي، بتاكل وتشرب زي ما بدي، هذا تدمير. هذا لا يعلم أدب اختلاف، إنه يعلم التبعية والإمعية، ويتعلم القمع والاستبداد، ويؤتينا بأولاد مستبدون مختلفون سيئون لا يتقبلون الآراء الأخرى، وهذه مشكلة بصراحة. صحيح. وإذا جاءنا مدير في مؤسسة بهذه العقلية فهي مصيبة كبرى، ثم جاءنا وزير في هذه العقلية فهي مصيبة أكبر، وجاءنا رئيس وزراء فهي مصيبة أكبر، وجاءنا من. لذلك لابد أن يكون عندنا أدب وتقبل رأي، أدب اختلاف وتقبل آراء الآخرين مهما كانوا. من هذه الفوائد أيضا أنها رياضة للأذهان كما قال العلماء، رياضة للأذهان، لأنك طريقة تفكيرك وطريقة التغيير جزء من التدريب اليوم. كما قلت لك ديبون له مجموعة من التدريبات من بينها قبعات التفكير الستة الجميلة، تلاقح للأفكار، لأن أنت أسمع منك وتسمع مني ونسمع من الآخرين فيعطينا إثراء ذهنيا ورياضة لهذا الذهن. أيضا أنها تحمي القائد من أن يكون سجينا لوجهة نظر واحدة. هذا الذي أريد أن أتحدث عنه. حتى تكون قائد لابد أن تسمع كل الآراء، وحتى لا تكون حبيسا لوجهة نظر واحدة لابد أن تسمع الآراء الأخرى التي تخالفك. لما وقف عمر وقال اسمعوا وأطيعوا، وقام له الأعرابي قال يا عمر لا سمعا ولا طاعة. أنا أريد أن نكون كالأعرابي في 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 اختلافنا، ولكن أن نكون مؤدبين أيضا في الطريقة، لكن لا سمعا ولا طاعة، بمعنى أنه تعال أنت غلطان بواحد اثنين ثلاثة. لابد أن تقف عند حدودك، ولابد أن أعلمك ما هو الصح. نعم. وما هو الخطأ. ومرة وعمر لما قال أصاب عمر وأخطأ، أصابت امرأة وأخطأ عمر. نعم. هذه مسألة تعلمنا قديش الأدب وقديش الفهم وقديش تقبل الآخر، وقديش أنا ممكن إذا كنت زعيم. صحيح. إني أنزل عند رأي الناس مهما كان الناس يعني بوضعهم أقلاء، لكن عند الله قد يكون كبارا. هذا جزء من الأدب الذي نبحث عنه. من هذه الفوائد أيضا أخي أبا محمد، خلق بدائل مختلفة لحل أي مشكلة. لأن كثرة البدائل معناته إعطائك خيارات متعددة لحل أي مشكلة أنت تقع فيها، وهذه مسألة بحاجة لوعي وتفكير وإدراك وحتى تصل قلوب الناس. أيضا الشخص المخالف لابد أن أفهم أنه ذكي ما لم يثبت عكس ذلك، هذه عقلية. هذا ما علمنا يا الإمام الشافعي حينما قال رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. إذن لابد أن يكون أنا كمان أحترم رأي الآخرين، ليس رأيي كله صواب، ليس رأيي كله صواب. هذا الذي علمنا إياه هؤلاء الكرام من العلماء العظام، يعلمنا دائما أن الفهم والفحص بالأشياء والتعلم والبحث عن الحقيقة، تقبل الآخر مهما كان هذا الآخر، هذا يعطينا استراتيجية حقيقية في التفكير وفي الأدب وفي الاختلاف، حتى أستطيع أن أصنع من الاختلاف طريقة إيجابية فعالة. وهذا الذي نريده. يوم لما تسمع أنت من قصص العلماء، لما صلى الإمام الشافعي عند مسجد أبي حنيفة وكان هو في القبر، فكان أبا الشافعي يقنط وعنده سنة مؤكدة لقنوط الفجر، فالإمام الشافعي لم يقنط، فسألوا يعني أصحابه وتلاميذه يا إمام لم تقنط، قال كيف أخالف من صليته في القبر وهم يعني من أدبه الراقي رضي برأي أبا حنيفة وهو مخالف لرأيه. نعم. فسقط تأدب معه أبو حنيفة متوفى ورحمه الله ميت. هذا أدب من الأدب اللي أنا ما أجمل القصص اللي قرأتها للإمام الغزائري لما تحدث عن اختلاف وجهات النظر، فقال إن هناك أربعة من العميان وقفوا حول فيل.
نعم.
فلمس الأول أحدهم يعني طلع شاف الخرطوم فقال ما هو الفيل إلا خرطوم طويل رفيع هذا الفيل. أما الثاني فقال الفيل أذن طويلة وعريضة. اللي بعده قال هي صفحة جليدية. الثالث قال هي عمود مستدير اسطواني. الرابع قال هي ذيل.
وكلهم يصفون شيئا واحدا
من الفيل. فالله إن هؤلاء الأربعة بصراحة لم يتعصب كل واحد منهم، لو لم يتعصب كل واحد منهم رأيه وتركوا فرصة للتفاهم فيما بينهم، ولا يكون هذا التفاهم إلا إذا افترض كل واحد أنه رأيه الثاني صحيح لجمعوا صورة الفيل.
نعم بالتأكيد.
لذلك دائما أقول أنت ترى جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة. أنت ترى
مجال للصورة الأخرى أو للجزء الآخر من الصورة.
مشان هيك لو امتدت كل الأيدي وتلامست فيما بينها وتلاقت الأفكار ليصنعوا صورة كاملة عن ذلك الفيل.
نعم.
هذا أدب. لذلك أنا لما أقول أريد أن نصنع هذا الأدب إني أتقبل قد يكون في رأيك صواب ورأيي فيه خطأ.
نعم.
ليش أنا ما أتقبل وأجعل فقط رأيي هو الصواب ولا أقبل آراء الآخرين؟ وهذا ديننا، حتى شرعنا علمنا ذلك. ابن عمر رضي الله عنه كان من الناس المتشددين من الصحابة، كان يأخذ الأمور بشدتها، كان حينما يأتي للحجر الأسعد يريد أن يقبله كان يقاتل ليصله، وكان ابن عباس من الناس المرخصين قال تشير عليه إشارة، هذا ينفع وهذا ينفع، منهم من يأخذ بالعزيمة ومنهم من يأخذ بالرخصة حسب قدراتك، وهذا لا يمنع أني أتقبل هذا الاختلاف.
وهذا ما أكد الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة عندما لم يلم، وهو قائد لم يلم فيما اختلف فيه الصحابة وهو موجود بينهم، منهم من صام في السفر ومنهم من لم يصم،
صحيح
لم يعترض هذا ولم يعترض هذا.
وفي حادثة بني قريظة،
بني قريظة
في صلاة العصر لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، منهم من صلى ومنهم من لم يصلي، أخذ بعزيمة النبي
ولم يلم
ولم يعب على الاثنين. هذا دليل أن الرسول يقبل أن هناك اختلاف.
نعم،
فقال نصرت بالشباب، يعني الأمر مرات أنت بحاجة أن تكون كقائد وكإنسان لك قيمة في المجتمع، كإنسان لك وعي، كأب في البيت في الأسرة، في الأسرة لا يمكن أن يكون كل أبنائك كما تريد. تقبل كل ابن كما هو، واجعل من هذا التقبل إثراء وزيادة في التعلم. لا، إحنا هذه العقلية اللي مشكلة، إنه الأب بده كل أولاده بالضبط زي ما هو، الام بدها بناتها بالضبط كما هي، لا يمكن. تقبل ابنك، وهذا التقبل يعني ان تعلمه الادب، ثم ان تزيد من اثراء معلوماته، ثم لا لا لا, لا, لا تحبس عليه افكاره، ولا تحبس لانه سيتمرد عليك. والله لما يسالوني كثير الاهلي ابني بيتمرد علي وابني عنيد، انا بقول دائما هناك، احنا قلناها في هذا المنبر الراقي، قلنا هناك ثلاثه معايير للطلبه الموهوبين: كثره الاسئله، كثره العناد، وكثره الحركه. ومن منا ليس لديه ابنا أو يعني أخا صغيرا فيه كل هذه الصفات؟
لأننا مبدعين،
وهي صفات إيجابية. نعم. قلت في كثرة العناد أقومه وأعدله وأحسنه وأوجهه، في كثرة الأسئلة أجيبه بصراحة وبكل صدق حسب فئة العمرية وقدراته، وفي كثرة الحركة أوجهها للرياضة وأفرغ طاقاته الموجودة. إذا لابد أن نحسن كيف نعلم أبناءنا هذه الطريقة. ومرات بتلاقي والله بيكون عندك ولاد توم عندي راما بشكل مختلف عن عمر، مودة مختلفة عن كل واحد، له بستان، له طريقة. إذا أحسنت إدارة هذا الأدب وهذا الاختلاف فيما بين أبنائك، ثم علمتهم كيف يكون الأدب في الاختلاف، ثم وصلت أنت وهم إلى حل المشاكل وإلى التعلم من الآخر وإلى تقبل الآخر، ستصنع إثراء. أنا في بيئة العمل كمدير لابد أتقبل إنه لأنه إذا كان كل الموظفين قالوا لك نعم سمعا وطاعة، في أمر مشكلة بصراحة يعني مزبطش، يعني لازم يكون في حد اثنين يقول لا، وهذا جميل، هذا إثراء. إحنا في محاضرات التدريب بنقول دائما شباب مين مش فاهم، فإذا لم ترفع الأيدي نقول لهم واحد من تنتين، يا مش فاهمين يا خجلانين تحكوا، مستحيل يكون الكل فاهم كامل مطلق، يعني هذا الإجماع
يكون فاهم بزاوية واحدة
تماما، وهذا الإجماع المطلق صعب بصراحة. ما أجمع على الأنبياء حتى يجمع، للخوف إحنا للأسف وعدم الثقة بالنفس بيجعل عندنا هذه المشكلة. يعني بالضبط، إذا كنت ذا عزيمة فكن ذا رأي، فإن فساد الرأي أن تتردد، دائما التردد بمنع أنك تحكي رأيك، لا كن جريء في طرح آرائك ولكن بأدب.
نعم، وربما يكون من فوائد الاختلاف، ولا أدري إن كانت مدرجة وستقول، ولكن أستنتجها من خلال كلامك، بأن هنالك ربما يكون باختلاف رأيين يكون هنالك رأي ثالث،
صحيح،
بالتوفيق بين الرأيين، وبالتالي نخرج بما يجمع بين وجهتي نظر إلى وجهة ثالثة أقوى من كل واحد على حدة.
بصراحة يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بجعلنا نركز دائما على السيرة، لأنها أنت كإنسان تريد أن تكون مدرب في التنمية البشرية أو كصانع للمجد أو كجزء وكجندي في هذا الجيل الراقي، لابد أن تدرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة الراقية الجميلة التي جعلت أبا بكر في لطافته ودماثته، وعمر في شجاعته وإقدامه، وعلي في حنكته وهدوئه وشجاعته، وعثمان في يعني سياسته ومفاهيمه، كل هذا الذي جمع أثرى الإسلام وأعطاه حضارة وأعطاه، يعني عمر رضي الله عنه في 10 سنوات فتح فتوحات غير عادية، وكان سريعا بفتوحاته، جعل إثراء وتعلم من كل الناس. هذا أدب، هذا أدب، يعني من أجمل يعني هذا الطباع الناس سبحان الله. الإمام الغزالي، وأنا بصراحة يعني رجعت، وهذا رجع لي يعني شجون وأفكار وما كنت أقرأ، لما رجعنا الإمام الغزالي أنه قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي، استشارهم في استشارة، فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا ما أجملها. يا رسول الله هل هؤلاء بنو العم لما تحدث إنه في قطيعة الناس هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، عسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ شوف سيدنا عمر رضي الله عنه قال: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، مش رأى أبو بكر أنا، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين وهؤلاء صناديدهم وأمتهم وقادتهم. هكذا طبع الناس يختلفون في وجهة النظر وفي الفهم
وهم من نخبة الصحابة. شوف من نخبة الصحابة
طبعا. شوف كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله، قال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام حين قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام حين قال: وقال موسى ربي ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، هذا موسى عليه السلام. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام حين قال: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. شوف يعني جاب له في بعض الأنبياء ما تحمل، كان قاسي في طلباته، وفي بعض يعني إبراهيم فإنك غفور رحيم فإنك تغفر لهم، حتى الذي يعصيك يا الله.
صلى الله عليه وسلم نفسه عندما استشير في أن يطبق على الكفار الأخشبين قال يعني
لا يخرجن الله منهم أصلوب من يقول لا إله إلا الله. شوف هذه العظمة
نظر طبعا،
حتى الأنبياء كان كل له وكل واحد فيه له نسيج له طريقة، هذه الطريقة ما منعت وما عاب الله عليهم ذلك، على العكس إنما هو هذه صبغة الناس، هذه الفطرة الموجودة فيها. أنا وأنت كل فينا نختلف، لكن ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه
طبعاً.
تجمعنا المحبة ويجمعنا الأخوة ويجمعنا الحوار ويجمعنا الأدب، وفي النهاية قد لا ألتقي مع رأيك الفلاني وهذا الرأي، بما أن هذا رأي دنيوي، بما أن هذا الرأي فيه سعة وفيه مجال لأطرح رأيي، ليس أمرا فيه شرع وفيه قرارا ربانيا صريحا واضحا، إنما نتحدث عن الآراء. حتى العلماء في كثير من الأمور التي فيها اختلافات في آراء الفقه هي سعة من أراد أن يشد ومن أراد أن يأخذ بالرخصة فليأخذ بالرخصة، أنت وقدرتك. يعني ليس على الأعرج حرج، ليس على المريض حرج. لماذا ليس هذا؟ لأن أراد الإسلام وأراد الله أن يعلمنا أن هناك ناس لهم أعذار ولا يمنع،
ولهم إمكانيات واستطاعات وقدرات. بالضبط. يعني في حديثك الطيب النافع، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الحديث من يستمع إلينا، كثير من الأمور التي يعني أثرتها ووضعت كثير من النقاط، انظر قد امتلأت الورقة أمامي في كثير من النقاط التي يعني أثارها الحديث، أيضا ربما الكثير من النقاط أثيرت لدى أذهان المستمعين، فالمجال متاح لكم مستمعين الكرام للمشاركة في الحوار والمناقشة والمداخلات والأسئلة على هاتف 0923311010. نسأل الله تعالى أن نستفيد من ما يتم فيه الجهد بصناعة مجد نبتغيه بإذن الله تعالى لوجهه الكريم. ربما من ضمن النقاط التي أشرتها أو أشرت إليها قد يكون أدب الاختلاف أو الاختلاف، يبدو أنها لابد منها في النشأة الإنسانية كما قال ابن القيم، بل قال: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لابد منه لتفاوت أغراضهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه. هذا الكلام يعني ينفي بالكامل إن كان لابد منه الاختلاف، ولكن ينفي بالكامل حسب ديننا وشرعنا وأخلاقنا أن هنالك يكون عداوة وعدوان وبغي من طرف على آخر، هنالك يجب أن يكون تفاهم كما تفضلت. هذا الكلام يذكرني منذ يومين بعد أن نجح رئيس مصر الجديد مرسي، نسأل الله تعالى أن يوفقه لما يرضي الله ويرضي الرسول الكريم وأن يرفع به أمة الإسلام والمسلمين وأمة العرب.
آمين.
بعد فترة من الانحطاط والظلام، نسأل الله تعالى أن يكون على يديه الخير. هذا بعد نجاحه حقيقة تتبعت وجهات النظر في الاختلاف، وجدت أن هنالك بعد ظهور النتيجة من كان يمثل صورة الإنسان الرائع أو الإنسان. ربما يعني سمعت البعض منهم من المسيحيين من الأقباط في مصر قال أسأل الله، واحد منهم قال أسأل الله أن يكون ظني بمرسي خائب وظني به خاطئ ويكون أحسن مما نظن. لماذا؟ تقبلوا النتيجة، تقبل الاختلاف هنا يصنع مجدا. وهذا ما يعني يكون سبحان الله توافقت طبعا الحلقة مع قرب نتائج الانتخابات. هذا الاختلاف يعني لا أريد أن أتحدث في موضوع أنت يعني رئيسه وأنت قائده، فبالتالي يعني صحيح لا يمنع للود قضية.
صحيح. ما أجمل من قاله الشيخ راتب النابلسي لما علق على قول الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة.
نعم.
هذا الاختلاف الجميل، لو شاء الله لجعلنا أمة واحدة، جعلنا كلنا رأى عقل واحد وشكل واحد وطريقة واحدة. أين النكهة الجميلة؟ أين اللطيف في هذا الأمر؟ لو كان كل طعامنا واحد، لو كان كل شكلنا واحد، لو كان كل طريقتنا واحدة، ما كانت فيه المتعة، لكان فيه الروتين. إذا الآن نحن نعيب على الروتين وكل هذا الاختلاف الموجود، فما بالنا لو كان شكل واحد. لذلك هي نعمة من نعم الله علينا، هي نعمة حقيقية. ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة، هي نعمة أن تكون هناك اختلاف، نعم أن يكون هناك فروقات فيما بيني وبينك، اختلاف فيما بيني وبينك. هذا نعمة لابد أن نفهم كيف نديرها. إحنا هدفنا دائما في مهارة التعامل مع هذا الاختلاف. أنا حينما أختلف معك لا يعني أني ضدك كشخص، وإنما ضد الفكرة، وقد يكون رأيي خطأ فأتعلم منك. ولا يفسد الود قضية، لا يفسد الود بيننا مهما كانت قضية الاختلاف فيما بيننا. دكتور محمد مرسي أو غيره من الناس الذين يريد أن يقدموا مجدا لهذه الأمة، مطلوب دائما منهم أن يكونوا أنا والله وأنا كنت أسمع كلمته يعني أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ويعني بطالة حاطي لعخد بصراحة يعني متفكرا، هل أنا حقيقة في الخطوة الأولى على صناعة المجد؟ أظن ولعل هذا اليوم يسجل صوتنا فيكون للأثير لمن يسمعنا، وإذا ربنا أحيانا جميعا، أن يكون حقيقة هي بداية نهاية الظلم وبداية إن شاء الله الخطوة الإيجابية في صناعة المجد. لأن من اختار هو الشعب، وهذه النتيجة الحقيقية صراحة. يعني أنا أعجبت أنها نتيجة حقيقية، نتيجة منطقية بصراحة، ليس النتيجة المتعودين على 999 هي التسعات الكثيرة. نتيجة حقيقية، هذا أولا. ثم أراد الشعب أن يعطي خيارا بفطرته، لذلك هذا الرجل يقدم ما في جعبته، ثم لنحكم على ما سيعطي. لن أحكم على المواقف والكلمات، ولكن أحكم على الأفعال على الأرض. هذا الذي يعطينا دائما أن أتقبل أن يكون مديري زميلي، وأن أتقبل أن يكون ذلك الرجل اللي كنت أنا وياه في مكان متقدم عليه، وهذا لا يمنع. لا أبقى أعيب عليه وأبخس به يعني وأستهزئ به وأشتم وألعن وإلى آخره. على العكس، لنكون إيجابيين. من أجمل الشيء الجميل اللي أنا بحبه بصراحة في إخواننا الأحباب اللي هم رجال الدعوة، حينما يخرج لهم أخ يعني يدعو إلى درس أو يتحدث في موعظة، فالشيء الجميل أنه يبقوا متعاهدين فيما بينهم في الدعاء له أن يحسن. ما أجمل ذلك الأمر. يعني صراحة هذا أدب، هذا أدب، هذا أدب. إنه قد يكون يتحدث فيه مش زي ما بدي أنا، لكن أدعو له إنه الله يفتح عليه ويشرح صدره ويحل العقدة من لسانه حتى نفقه قوله، حتى يفتح علينا. هذا الأدب الذي نريده. الأدب أيضا ما تحدث فيه كثير العلماء في احترام الآخرين، احترام وجهاتهم، احترام وجهات نظرهم، في التعامل معهم، في التعاطي معهم، وهذا يفتح لك آفاق عديدة. من أهم هذه الآفاق أنك تقبل وجهة نظر الأخرى، أنك تتعلم منهم. ما تتعلم منه وصناعة حقيقية لك حتى تعرف ما هي الآراء الأخرى. أنا من القصص اللي قرأتها عن واحد اسمه روزفلت، وهو رئيس أمريكا في الستينات والسبعينات، حينما كان يسمع آراء من مستشاريه، كان يأخذ هذه الآراء يعطيها لمستشارين آخرين مخفيين ليسمع وجهة النظر الأخرى، حتى لما يأخذ القرار يكون متقن في اختياره، متقن في قراره، لأنه هو زعيم سيسجل عليه هذا القرار موقفا في التاريخ.
نعم.
هون مسؤوليته. أحسنت، يتحمل المسؤولية. لذلك من أهم الأدب أن أعلم الناس ما هو الاختلاف، وأن أدربهم عليه. وهذه لعلها رسالة اليوم لكل من يسمع لنا، سواء كان في البيت كأب أو كزوجة، أو كمن كان في بيئة العمل المختلفة، في بيئات العمل المختلفة في المنظمات كجميعا. أن يكون إنسان لديه حقيقة طريقة في تعليم أدب الاختلاف، أن يدرب موظفيه على أدب الاختلاف، أن لا يكون فقط القدح والذم والانتقاد واللذع واللوم والمقارنة، بل أن يكون التدريب والتقبل والآراء، ويعذر بعضنا بعضا، ثم أن نجمع الآراء لنثري إثراء جديدا، لنطور من حياتنا، ثم لنصل ما هو ينفع بيننا، حتى نجمع الآراء لذلك هون أدب، هذا ما تحدث عنه العلماء، لذلك ما في إجماع في كل شيء مطلق، إنما نريد أن نتحدث بأدب حتى نصل لهذه الطريقة الإيجابية في صناعة أدب الاختلاف فيما بيني وبينك وبين كل الناس المستمعين، لأنه هو سلوك لابد أن نعززه من خلال عملنا على الأرض، لأن صناعة المجد لا يمكن أن تكون ما لم أتقبل آراء الآخرين.
وكأن بهذا الحديث قد نصل إلى صورة تقول بأن الاختلاف ضرورة، ويعني كأني أظن أو أستشعر أن الأمر شرعي
صحيح،
وعدا عن أنه مشرع أيضا وكأنه مطلوب شرعا، ولكن ومع ذلك، وهذا ما أريد توضيح منك يا دكتور فيه، بأن الكثير من المواقف والنقاط الشرعية أيضا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تشير إلى التحذير من الاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في آية أخرى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آية أخرى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، لا تكونوا في أمر لا نكون مختلفين، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، في الحديث لا تقاطعوا ولا تباغضوا وكونوا أعباد الله إخوانا، دعوات كثيرة لنبذ الاختلاف، فكيف نوفق ما بين شرعنة الاختلاف وصحته بل وفائدته الجميلة كما قلت وما بين النهي عنه؟
سهل، لأن ما طلب من الشرع هو رفض الخلاف
وليس الاختلاف. وهنا فرق لغوي
تماما
بين الاختلاف والخلاف.
كان رفضا للخلاف الذي فيه قمعا وتفريقا وتشتيتا وبعدا وضربا واضطهادا. فمرفوض تماما الخلاف، مرفوض، لأنك أنت حينما تصل إلى الخلاف إذن هناك ابتعاد، ليس تقارب، ليس فيه توافق، ليس فيه شيء،
ويدل على القطيعة.
نعم.
أما الاختلاف
فيه وجهة نظر أخرى، فيه تقبل، فيه آراء، فيه إثراء.
بارك الله فيك، فعلا سهلة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيكم العافية ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا بك. مين معانا؟
الله خير، معكم الحاج أبو سعيد البيروتي، نابل خلف العمود.
أهلا وسهلا فيك أخي،
يعطيكم العافية وجزاكم الله خير، وربنا يقويكم أنتم وجميع الإخوة المستمعين إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
لنا وجهة نظر إن شاء الله في الاختلاف في جملة صغيرة جدا، ألا وأن الاختلاف هو أصل كل إنتاج.
أصل كل
إنتاج.
إنتاج. يا سلام.
إنتاج. أصل كل إنتاج تربوي، ديني، تكنولوجي، تعليمي، بلا اختلاف لن يكون شيء. ولن يتحدث شيء. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. يعني أوجزت فبلغ إيجازك مبلغا كبيرا على الأقل في نفسي. يعني إيجاز وعبارة مؤثرة جدا فعلا.
صح، لأنه حينما يكون هذا الاختلاف يكون التعدد والجماليات المختلفة، ويكون الإبداع والابتكار،
تكون الصناعة، تكون التربية، تكون
اليوم ندرب استراتيجيات التفكير من خلالها، نتحدث عن نظريات الذكاء المتعدد فيما تحدثنا في صناعة الذكاء. لما قلنا في الذكاء المتعدد، ما مقصود هذا الأمر؟ أني ليس ذكائي كذكائك، وليس عقلك عقلك، وليس نهجك كنهجك وتفكيرك كتفكيرك، حتى نتقبل فيما بيننا. فأنا ذكائي رياضي وأنت ذكائك أدبي أو لغوي أو فلسفي أو اجتماعي أو عاطفي. هذا الذكاء المتعدد هو التقبل، معناته هو الاختلاف الذي نتحدث عنه. ثم استراتيجيات التفكير من خلال قبعات التفكير، من خلال التفكير الإبداعي، من خلال هذه المهارات التي ندرب الناس عليها، لنقول لهم هناك وجهات نظر أخرى، هناك تدريبات، هناك تقنيات، هناك آراء أخرى، لابد أن تبحث عنها حتى تصل للنتيجة السهلة والإيجابية. وهون لابد أن أركز في التفريق بين الخلاف الذي هو في إفساد وابتعاد وتشريد، وبين الاختلاف الذي فيه إثراء وتطور وتقبل وفيه عمل إيجابي. وهون أدرب الناس حتى عليه، حتى من لا يستطيع أن يتقن هذه المهارة نريد أن ندربه، حتى نسمع آراء بعضنا بعضا، حتى نحسن الاستماع ونتعلم هذا الأدب. لأن الكثير من الناس تسمع ما تريد أن تسمع وترى ما تريد أن تراه، لا، بدي أورجيك أن رؤية أخرى ونظرة أخرى ووجهة نظر مختلفة، حتى تثري أولا نفسك، حتى تتعلم شيئا جديدا، ثم حتى تزداد من المعرفة. لذلك من شاور الناس ملك عقولهم، قد يعطيك آراء ضد رأيك بس قد يدلك إلى الخير. نعم. وإلى أمر قد تكون غير متبصر به. نعم. وغير
غائب عن ذهنك. نعم بالضبط. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيكم العافية.
الله يعافيك. مين معانا؟
بحكي معك من نابلس.
من
فضلك عندي سؤال على مداخلة، هو فيه شوية حيرة في الموضوع. أحيانا نضطر إن نتحاور مع أناس يخالفونا في الفكر.
يعني هذه النقطة التي كنت سأطرحها الآن، أنت وفرت علي وقتا.
أنا البرنامج من البداية فكنت خايفة تكون طرحت الموضوع.
لا لا بالعكس في وقتها، تفضل يا أختي.
فالخلاف في الفكر يعني قضية كثير اليوم جوهرية. يعني بتلاقي مثلا شخص بيحكي في إن شاء الله بلغة الدين أو إلى آخره، وشخص ثاني بيحكي بلغة اللي إحنا بنقول عنهم اليوم يساريين أو إلى ما شابه. هذا الحوار أحيانا بيكون يعني بده يكون عندك أنت فكر تعرف ترد لما بتحاور.
نعم صحيح.
فإذا ما كان عندك الفكر يعني أنت شو بتنصح طريقة الحوار؟
نعم.
بخاف أحيانا لما نيجي نتحاور إن نخسرهم على الآخر،
وبخاف
إن هادن في الدين، يعني إنه إذا سكتنا نكون إحنا يعني غشينا في الدين. بس مرات يعني للأسف شديد نضطر يعني من باب إنه محاولة كسب الطرف الآخر، يعني ما نوصل للخلاف لأعمق درجاته، أو نحاول نتجنب مواطن الخلاف الكبيرة لعلنا نجد نقطة مشتركة نقدر ندخل منها. فبتركني دائما هذا الموضوع في حيرة، يا ريت لو تنصحونا شو ممكن يعمل الواحد بهيك حاله.
ان شاء الله الله يرضى عنك يا رب، سؤالك في مكانه ان شاء الله تعالى.
شكرا لك ولا دكتور، الله يرضى عليك.
الله يبارك فيك. وناخذ اتصال اخر قبل الاجابه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا، من معانا؟
محمود حسين المهدي.
من وين اخي محمود؟
طول كرم.
اهلا وسهلا، تفضل اخي محمود.
حاب اعطي مشاركه.
تفضل. طبعا
حاب أعطي فكرة صغيرة. أول إشي لو حاب أعطي يعني سؤال، لو حكينا شو الفرق بين الرقم 7 و8، بش المقصود يعني 7 1 + 7 بطلع 8، و8 ناقص 1 بطلع 7. لا اللي كلهم بشتوا زلمين يعني كل واحد الطرف ومكتوب رقم 7. اللي الطرف اليمين بحكي هذا رقم 7 والطرف الثاني بحكي هذا 8.
نعم.
وإحنا هيك يعني إذا واحد بقدر إيش كل اثنين بقول هذا الرقم 7 هذا الرقم 8،
كل واحد له وجهة نظر ورؤية خاصة. نعم.
هوية الناس لو واحد فيهم يعني راح يشوف من منطقة الثاني.
نعم.
كان المشكلة بتنتهي وهيك خلصت.
نعم.
شكرا.
الله يبارك فيك أخي محمود. يعني التوضيح لي أو إعطاء صورة لوجهات النظر المختلفة التي قد بالنهاية نكون كأننا نصف جميعا الفيل الواحد الذي تحدث عنه الشافعي كما أذكر.
نعم.
نعم. فبالتالي يعني 7 أو 8 بالنهاية هي الفيل. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا، من معانا؟
كيف حالكم؟ معك حاتم ريان من كفر برا.
الله يبارك فيك أخي حاتم.
والله كنت أتوقع بنفسي إنكم تحكوا عن مصر، فهذا أكبر شرف إلنا إن هذا المحطة بتحكي عن مصر.
الله
ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنا في السيارة كديش أنا أسمع هاي المحطة، وكديش أنا مبسوط اللي حكيته عن الشيخ سيد محمد مرسي رضي الله عنكم.
الله يبارك فيك يا رب.
بارك الله فيكم. الله. شكرا.
الله يبارك فيك.
واختلاف العلماء رحمة الحمد لله.
نعم.
إذا العلماء اختلافهم رحمة كيف.
نعم.
البشر.
وهذا ما يؤكده واقع الحال أخي حاتم، يعني اختلاف العلماء فيما يصدر عنهم من كل من وجهة نظره الفقهية في الصحيح حقيقة أنه يأتي بخير على المؤمنين والمسلمين بكل مكان وكل زمان.
نعم أجل طبعا هذا الإشي لازم يكون هيك.
الله يبارك.
لو كلهم لو شاء الله رجع الناس أمة واحدة.
أيوة.
ما كل يعني الأكل واحد كل واحد ما بضبط.
صح.
بس الروتين كله زي الروتين.
صحيح.
أما هيك نعم من الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين.
حياكم الله وحفظكم الأبي.
الله يبارك
فيها إن شاء الله.
آمين رب العالمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتصال آخر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
أهلا وسهلا، من معانا؟
يعطيكم العافية من نابلس، بحكي معك.
أهلا وسهلا فيك أخي.
بس بدي أسأل إذا في أب متسلط كتير كتير في رأيه وما بأخذ ولا بعطيه ومختلف دائما على طول مع أولاده، كيف ممكن نقرب وجهة النظر؟
نعم. يبدو أنه الدكتور عم يعني لامس هذا الأمر بحكم عمله في هذا المجال يلمسه كثيرا، فالأمر ليس حكرا أو حصرا فيما ترين أو في بيئتك أو في محيطك. أختي المستمعة النابلس الآن في حديث عنه إن شاء الله تعالى من دكتور أبو عمر
إن شاء الله
تعالى. نأخذ اتصال آخر أيضا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، من معنا؟
أم غسان معك.
أهلا وسهلا. من وين يا أم غسان؟
من الخليل.
أهلا وسهلا تفضل.
يعطيكم العافية والله يجازيكم كل خير على هالبرنامج.
وإياكم وإيا والمستمعين إن شاء الله جميعا. تفضل.
أول شيء بدي يعني بدي أسأل حضرة عندك الدكتور. الحوار مع الأبناء يعني أنا كان عندي أبناء اثنين متفوقين وما شاء الله عنهم لكن تراجعوا في الدراسة وصار عندهم فكرة أنه ترك المدرسة. فبدأش يعني بصير بينه وبينهم حوار وشي وممكن ساعتها بعصب شوي عليهم وممكن عاد ينتهي الحوار بهدوء وشي لكن بيقتنعوا بعود يرجعوا يعني مش عارف هو نقص في الحوار اللي هي المناقشة فيها الخطأ يعني قديش بحاول إقناعهم وإشي وحبهم تحبيبهم في الدراسة في المدرسة في العلم وأنت عارف أصلنا أصل العلم مش أصل يعني الأمية فقديش أنا بحكي لهم بحب أتحاور معهم وإشي يعني نهائيا مستجيبوش معي نهائيا بجوز اقتنعوا لك شوي وإشي هيك وبحس أنهم اقتنعوا لكن بعد هيك برجع نفس الفكرة عندهم ترك الدراسة فيهم فكيف يعني يكون أحاول أن أوصل الفكرة إلهم أتحاور معهم بطريقة تكون قريبة ومبسطة وخاصة أنهم في سن مراهقة يعني وطبعا معروف أن النفور بجوز في فرق بين الأفكار
بالتأكيد
وجزاكم الله كل خير
من أي مرحلة دراسية بدأوا ينفروا بدأوا تراجعوا
بدأ يعني واحد إلي بدأ من الثامن واحد من الصف العاشر
نعم بداية المرحلة المراهقة نعم شكرا لك يا
مصطفى الله يبارك شكرا لكم
نستمع الآن التعليق إن شاء الله تعالى السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا مين معنا
من يطا الخليل
أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا
أول شيء جزاك الله كل خير وشكرا عن جهودكم بارك الله فيكم وجعل في ميزان أعمالكم
أمين وإياكم الله رضا عليك
يا سيدي أنا بجوز أنا بدي أسأل سؤال بس بعرف شو بختص بالحلقة ولا لا بس بدي أسأل مباشرة لكم بس أنا عندي زوجي متشدد في رأيه رغم أنه يعني غلط لكن متشدد وبدنا نطيعه طاعتنا عمياء سواء في الدين في غير دين متشدد وكل ما فيه بتزمت كيف تتعامل مع هيك رجل مع انه يعني تشدد وقاعد بخرب في البيت مش بصلح في البيت مع الاسف مع انه هو ملتزم يعني لكن مع الاسف بعض التزاماته قاعد يعني حتى في ناحية الدين بتشدد في حاله بخلي واحد يعني ينفر فيعني هسه لما بطلع من الدار كانه عندنا يعني بجوز كثير نساء بسمع انه كانه عندنا عرس لما بطلع من الدار فيعني انا بلاحظ انه هذا قاعد بيسبب نزاع بينه وبينه وحاجز بينه وبينه وحاجز بينه وبين الاولاد مثلا هو بيقول للاولاد شيء انا بقول لهم حاضر بس اطلعوا ابوكم سووا اللي بدكم اياه انا عارف ان انا بعمل انا هذا غلط لكن انا بدي اسعد يعني ادخل السعاده في نفسي وفي اولادي
نعم
عرفت فيعني شو بدي اعمل انا في هذه الحاله
بارك الله فيك اختنا المستمع من الخليل وربما اثار هذا الموضوع دكتور ابو عمر شجون وافكار كثيره جدا كما توقعت بأن يكون هناك وله مداخل كثيرة هذا الموضوع طيب الآن نأتي إلى نقطة نقطة ولكن قبل ذلك دعني أعتذر إلى المستمعين الكرام الذين انهالوا على الخطوط الهاتفية للمداخلات أو للسؤال ونسأل الله تعالى أن يكون فيما ستتفضل به من كلام الآن حتى نهاية الحلقة فيه ما يشفي غليلهم وربما تكون إجابات على أسئلتهم التي ينونها باتصالاتهم التي نعتذر عنها لعدم وجود وقت لذلك يعني عندما تقول المستمعة من نابلس عن الخلاف في الفكر الخلاف في العقيدة يعني نحن أمام يا دكتور أمام أمر خطير هل نتقبل الآخر ونهادنه ثم يتكون المهادنة تكون تهاون في الدين أم أننا نتصلب بموقفنا باتجاه عقيدتنا وديننا وشرعنا الحنيف الذي لا تهاون فيه ثم ينكسر العظم بيننا وبين من نخالف يعني هنالك إشارة قبل الجواب دكتور لمكالمة على الخط من أمريكا نأخذها وهي المكالمة الأخيرة إن شاء الله تعالى السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا اسمي لؤي العماوي
أهلا وسهلا
أسكن في أمريكا أرجو أن يكون الأخ أبو محمد خير وصحة كويسة
الله يبارك
أبو عمر
صحبتنا
في الله بصحة جيدة أيضا سامحونا أن قطعت عنكم الفترة لكن شجون دائما يعني على البال ولا قاطع هذا الإذاعة المبارك
الله يبارك فيك
خلال العمل ساعات عملية بس يعني مداخلة صغيرة أو يعني وجهة نظر بسيطة إن شاء الله من عندي يكون تثبيتا لموضوع الحوار يعني.
نعم.
بينه وبين زوجتي عملا يعني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. يمكن الحوار واجب بين الزوج وزوجته أحيانا حتى لو كان اختلاف في الآراء يعني متباين جدا، لكن إذا كان في نهاية اليوم يعني الحوار أفضل إلى نتيجة كويسة في صالح العائلة.
نعم.
فكان به حتى لو كان هذا يعني الحوار كان نتيجة الحوار تكون يعني بكل مودة وكل أمانة بحكيها، كانت الغلبة فيها لزوجتي ما بأخذها محمل الرجال.
نبارك للزوجة
العامية وبحكي لا أنا بدي مشي كلامي على زوجتي غصب يعني. نعم. هي مرة وأنا رجال، لازم كلمة الرجال هي تكون ماشية. إذا كانت وجهة نظرها صائبة وفيها لصالحنا كعائلة وبتخلي يعني الترابط العائلة موجود كان به. إذا كانت يعني وجهة نظر أقوى منها الحمد لله، يعني مجال الحوار لازم يكون موجود بشكل متواصل، حتى لو بعض الأحيان يكون في نوع من النفور في الحوار، لكن المشادة في الحوار، لكن نهاية الكلام أنه يكون صالح البيت. وإن شاء الله على هذا المستوى يمكن نبني في المجتمع، حتى في المسجد عندي إذا كان في اختلاف بالآراء مع أخوان المسلمين أو ما بيننا يعني كمجتمع مسلم، يعني هذا لا يفضي إلى مشاحنة الحمد لله، لكن بظل الهدف الأخير هو أنه يكون المجتمع مترابط الحمد لله. ومداخلة أخيرة يعني على مستوى ابني الصغير محمد عمره 6 سنوات ونصف، يعني بفتح المجال جدا معاه
للحوار،
لدرجة أنه بعض الأحيان يعني يعني بعند معايا أنه بابا أنت يمكن اللي عملته خطأ أو التصرفت خطأ بابا، لو أنك فكرت بالطريقة التالية، يمكن لو أنك ما اشتغلت أكثر من عدد ساعاتك المطلوبة منك كان ما تعبت. هذا النوع برضو بيخلق جو من الألفة والمودة بين الأهل وأطفالهم، كده بشاركهم في كل مجالات حياتهم، حتى على مستوى يعني لو أشرح له طبيعة عملي وخليه يفهم كيف الوالد بيتعب في شغله وأنه بيرجع للبيت منهك بعض الأحيان، لكن إذا بده ينصحني ابني ما بحكي له لا بابا أنت قعد وبعد عني الحين ومش فضيلك.
نعم. وإنما يتاح المجال. نعم. وهو أدب الاختلاف أصلا هو أدب الحوار.
الحمد لله.
نعم. الله يبارك فيك أخي لؤي عماوي من أمريكا، الله يجزيك الخير وبارك فيك وأثريت إثراء طيبا في نقطة رئيسية أخرى أيضا ضمن محاورنا الأساسية في هذا اللقاء، ربما وفرت أيضا علينا وقتا أنت والأخت التي اتصلت وكل الأخوة الذين اتصلوا، حقيقة أثاروا قضايا مهمة جدا دكتور أبو عمر، مع عودة إلى الاعتذار عن المكالمات لأنه لم يتبقى وقت. فبالتالي يعني قضية الخلاف في العقيدة والدين،
يعني قول الله تعالى في سورة الحج في آية 8: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بصراحة أنا لي وجهة نظر في هذا الأمر.
نعم.
أولا إذا كان من يجادلني قريبي، يعني ابني بنتي زوجي زوجتي أخوي أختي، في هذا الأمر لابد أن أخذهم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن الهدف من هذا الطريقة هو تقريبه وجذبه إلى الدين، ولا أنفره من خلال سلوكي وطريقتي وضربي وإلى آخره. لابد أن أكون لطيفا، أن أكون فنانا في لساني لأصنع قلبا لينا طيبا، ولعل الكلمة الطيبة صدقة. لابد أن أكون قريبا في قلبي وأن أخاطب دائما القلب والعاطفة في هؤلاء الناس. وإذا كان بيني وبينه شيء لابد أن أعلم الأدب، إني أحترم وجهة نظرك ثم تحترم معتقداتي كما أحترم ما تفكر به، وأخرج أنا وأنت في نقاش، إذا غلبتك ترفع الراية، وإذا فزت علي ومش راح تفوز ما بقولوش مش راح تفوز أسلم لك. إذن لابد أن أعلم هذه الثقافة. لذلك هناك كلمة مغلوطة عند الناس لما قال الشافعي: ما جادلت عالما إلا وغلبته، وما جادلت جاهلا إلا
وغلبني.
ولا يمكن أبو محمد
ولا
وغلبني لا يمكن أن يغلب. أنت تركتك تحكي لحالك
هكذا هي الشائعة.
لأنك أنت بتقول بلغة الناس أحسنت. إلا وغلبني، لا يمكن أن يغلب عالم جاهل، إنما يغلبه بيزعجه مؤذي، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. إذن أنا بدي أكون أحسن في الموعظة والحكمة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
فيما تحدثت به الأخت المستمعة بنقطة مهمة لم يكن معها علم، أو يعني في حوارها لا يكون معها علم.
إذن لابد أن تتحصن، وهذه مسألة كثير خطيرة، أن لا تهرف بما لا تعرف. لذلك كما تفضلت، هناك كثير من الناس بيدخلوا في موضوع نقاشات الدين وهم لا يفقهون شيء، وعفوا بين قوسين يشبر ويغبر، يشبر ويغبر كما يشبر لنا
المخرج.
نعم. بمعنى أنه طبعا هو يشبرنا عشان انتهى برنامج، هذاك ما يغبرش ما شاء الله عليه، لكن هذا الذي يهرب بما لا يعرف، يخوض في موضوع لا يعرفها، يدمر أكثر ما يحسن فيها.
نعم.
وهذه مسألة كثير حساسة.
نعم.
في موضوع التعامل مع ديننا وعلماءنا وفقهاءنا، أنا بدي أقول قولين جميلين. قول الأول للخليفة عمر بن الخطاب في موضوع أدب الاختلاف، لما قال: ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إن لم يختلفوا لم تكن رخصة، فكان اختلافهم ترخيص ورحمة علينا ورحمة. ثم قال الإمام يحيى بن سعيد: أهل العلم أهل توسعة، وما ربح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا.
نعم.
هذا بحرم، هذا بحلل، هذا بقبمنا، هذا بجيز، فلا يعيب الواحد على الآخر. هذا أهل سعة ومعرفة، وجزء من فقه تقبل الآخر.
نعم.
والتواصل معه.
نعم. اسمح لي دكتور أبو عمر الأستاذ الفاضل، أستاذنا في هذا المجال الطيب الذي نحتاجه حقيقة في كل زمان ومكان، اعتبارا من أن نشأ هذا العلم، علم التنمية البشرية، اسمح لي أن لا نختصر ولا نختزل ما تبقى من موضوعات مهمة جدا في هذا الموضوع، وعلى غير العادة نستكمل في الحلقة المقبلة لأهمية ما تبقى من نقاط ناقشها الإخوة المستمعون، وربما هنالك نقاط أخرى لم يتح لي المجال لأناقشها. وأيضا كثرة الهواتف التي كانت تسأل في هذا المجال تضطرنا إلى أن نتبع مشورة أو بالأحرى نصيحة بعض المستمعين، وأذكر منهم المستمع بسمة الكردي التي تمنت علينا أن تكون لكل موضوع حلقتين وليس حلقة واحدة.
هذا
تحققت ولو استثناء. نتابع هذا الموضوع مستمعين الكرام مع الشكر الجزيل لضيفنا العزيز خبير التنمية البشرية الدكتور محمد بشارات، وشكرا لكم ولتواصلكم معنا. نستمع منكم بقية أسئلتكم إن شاء الله تعالى، وتستمعون إلى إجابة عن أسئلتكم في الحلقة المقبلة. إلى أن نلتقي لكم من التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجد للإسلام، المجد للحضارة، تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان.
المجد للحضارة، تتوج المكان.